بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. عليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه وتعالى من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم أعن حجيج بيتك الحرام هذا العام على أداء المناسك يا رب العالمين. اللهم يسر لهم أداء المناسك يا رب العالمين. اللهم اجعل سعيهم مشكورا وعملهم مقبولا وحجهم مبرورا، أعدهم سالمين غانمين مغفورا لهم أجمعين. اللهم لا تحرمنا مغفرة الذنوب، اللهم اغفر لنا معهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم أعنا على العمل الصالح في هذه الأيام يا رب العالمين، وارزقنا القبول يا أحكم الحاكمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. إن الحمد عباد الله، أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. هذا ومع اللقاء 42، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah recht leitet für ihn, findest du keine Irreführung. Und wenn Allah zu Irre führt für ihn, findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge Führer, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Willkommen wieder bei der 42. Folge von unserer Erläuterung von dem Buch von den Sheikh al-Albani rahimahullah. Das Buch heißt Betet, also das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beschrieben von Anfang bis zum Ende, also von Takbir bis zum Taslim, als ob du ihn sehen würdest. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وصلنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه المسألة التي عنون لها المصنف رحمه الله بهذا العنوان: ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات. ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات. يبدأ المصنف يبين لنا هديه صلى الله عليه وسلم، هدي النبي عليه الصلاة والتسليم في القراءة، كيف كان يقرأ في الصلوات. وهذه المسألة من الأهمية بمكان. عليكم السلام. يقول المصنف رحمه الله: وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من الصور والآيات، فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها، أي يختلف باختلاف صلاة الفجر عن صلاة الظهر عن صلاة العصر عن صلاة المغرب عن صلاة العشاء، أيضا يختلف عن قراءته في السنة الرواتب، يختلف عن قراءته في بقية صلاة التطوع. وهك تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس، وهي صلاة الفجر. صلاة الفجر، يقول المصنف: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل، بطوال المفصل. والمقصود بطوال المفصل معلوم أن المفصل من القرآن، قال بعض العلماء هو الذي يبدأ من سورة قاف حتى سورة الناس، هذا يسمى المفصل. فكان يقرأ بطوال المفصل، يعني قاف ومثيلات سورة قاف عليه الصلاة والتسليم. قال يقرأ فيها بطوال المفصل، فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من السور في الركعتين، وقرأ من سورة الطور وذلك في حجة الوداع، وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى، وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت. اختلف العلماء فيما يتعلق بقصار المفصل، فبعضهم يرى أن قصار المفصل يبدأ من سورة الضحى حتى سورة الناس، وبعضهم يرى غير ذلك، والصواب غير ذلك، لأن هنا كان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت، ودي مرتفعة عن سورة الضحى، لذا هناك قول أن قصار المفصل يبدأ من سورة النبأ حتى سورة الناس. وقرأ مرة إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، أي في صلاة الفجر في الفريضة، قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الزلزلة، وكذلك كررها في الركعة الثانية بعد سورة الفاتحة، حتى قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. وقرأ مرة في السفر: قل أعوذ برب الفلق، وقال وقل أعوذ برب الناس. وقال العقبة ابن عامر رضي الله عنه: اقرأ في صلاتك المعوذتين، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. اقرأ في صلاتك المعوذتين، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر. قال بعض رواته: لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما، يعني يقرأ 60 آية، هل مقسمة على الركعتين يعني في كل ركعة 30 آية، ولا في الركعة الواحدة يقرأ 60 آية. طبعا هذا شك من الراوي. وكان يقرأ بسورة الروم، وأحيانا بسورة ياسين، ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى عليهم السلام، شك بعض الرواة. أخذته سعلة فركع، يعني بدأ يقرأ في سورة المؤمنين حتى وصل إلى قصة موسى وأخيه هارون أو قصة عيسى عليه السلام، فأخذته سعلة، طبعا السعلة اللي بتسموها حضراتكم الكحة، فركع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أحيانا يؤمهم فيها بالصافات، أي يقرأ سورة الصافات، وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل، التنزيل أي سورة السجدة في الركعة الأولى، وفي الثانية بهل أتى على الإنسان. وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، هذا هديه في صلاة الفجر، كما تعودنا أننا نقرأ ما ذكره المصنف ثم يترجم المترجم ثم نشرع في الشرح والبيان.
Also wir werden heute inshallah bei dem neuen Kapitel anfangen, und zwar was er sallallahu alaihi wasallam in den verschiedenen Gebeten zu rezitieren pflegte, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in den verschiedenen Gebeten rezitiert hat. Wie hat er die Rezitation gemacht? Und zwar, das ist bekannt, dass verschiedene Gebete, verschiedene Rezitationen vorhanden sind. Was die Sunna und die Ayat angeht, die er sallallahu alaihi wasallam im Gebet zu rezitieren pflegte, so variiert dies in Abhängigkeit von den verschiedenen Gebeten. Die Details folgen jetzt, und wir fangen erstmal an mit dem Fajr-Gebet, oder wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Gebet angefangen hat. Und zwar, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Der hat die längere von Al-Mufassal. Al-Mufassal, das ist der letzte siebte des Koran, das beginnt vom Surat Qaf. Und zwar Qaf und alles, was darunter steht. Das heißt, so längere Suren. Deshalb rezitiert er manchmal mit Surat Al-Waqi'ah und ähnliche Suren in zwei Rakat. Er, sallallahu alaihi wa sallam, rezitierte während seiner Abschiedspilgerfahrt aus Surat Al-Tur. Manchmal rezitierte er, sallallahu alaihi wa sallam, Surat Qaf oder ähnliches in den ersten Rakat. Manchmal rezitierte er, sallallahu alaihi wa sallam, die kurze Mufassal-Suren wie Surat Al-Takwir, also wenn die Sonne eingerollt ist. Deswegen hier kommen wir zu einer kleinen Meinungsverschiedenheit von den Gelehrten. Manche Gelehrten sagen, dass die kurze Mufassal, das geht bis zum vom Duha bis Surat Nisa. Und hier sehen wir, dass hier falsch ist, da hier der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa rezitiert er bis Surat Al-Takwir und es wurde gesagt, dass es von kurzen Mufassal gehört. Einmal rezitiert der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit Surat Al-Zalzala in beide Rakat, sodass der Überlieferer sagte, ich weiß nicht, ob der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam es vergaß oder absichtlich rezitierte. Einst auf einer Reise rezitierte er sallallahu alaihi wa sallam Surat Al-Falaq und Surat Al-Nas. Er sallallahu alaihi wa sallam sagte auch zu Uqba ibn Amir, rezitiere die Muawwidhatayn in deine Gebete, weil keine Zufluchtssuche wirksamer gegen das Böse ist als sie. Also als diese beiden Suren, also Surat Al-Nas und Surat Al-Falaq. Manchmal rezitiert er sallallahu alaihi wa sallam mehr als das, er rezitiert 60 Ayat oder mehr. Einer der Überlieferer sagt, ich weiß nicht, ob es jede Rak'a oder in beide war, also die 60 Ayat. Er sallallahu alaihi wa sallam fegte Surat Ar-Rum und manchmal Surat Yasin zu rezitieren. Einmal betete er sallallahu alaihi wa sallam das Subh, das heißt das Fajr-Gebet in Mekka, und begann mit Surat Al-Mu'minun zu rezitieren, als er zu der Erwähnung von Musa und Harun oder zu der Erwähnung von Isa a.s. angekommen ist. Einer der Überlieferer war sich nicht sicher, wo er angekommen ist. Dann begann der Prophet Muhammad s.a.w. zu husten und machte daher Rukur. Das heißt, er hat angefangen zu husten, dann hat er aufgehört zu rezitieren. Manchmal leitet er s.a.w. die Fajr mit Surat al-Safat. Freitag rezitiert er Surat al-Fajr. Also rezitiert er das Fajr-Gebet mit Surat al-Sajda in der ersten Raka und der zweite Surat al-Insad. Er, sallallahu alaihi wa sallam, pflegte die erste Raka länger als die zweite zu machen.
وعندنا في هذه المسألة عدة أمور ينبغي أن ننتبه لها. الحكم الأول أو الأمر الأول أن هذه القراءة التي ذكرها المصنف عن هديه عليه الصلاة والتسليم في القراءة في الصلاة على سبيل السنة المستحبة وليست على سبيل الوجوب ولا الإلزام، يعني ليس معنى أن نتعرف على قراءة النبي في الصلاة أنه يجب علينا أن نقرأ مثل هذه القراءة في الصلاة أبدا، ولكن هذه من السنن المستحبة، فمن فعلها ووجد أن المأمومين خلفه يطيقون ذلك فهي سنة مستحبة. أما إذا كان المأمومون لا يطيقون ذلك نقول لك ليس على سبيل الإلزام، اقرأ بما تيسر ولا تشق على الناس، لأن الأصل في الإمامة التخفيف وعدم المشقة على المأمومين، إلا إن كان المأمومون يستطيعون ذلك وهم يرغبون في ذلك كحال الصحابة، يعني عندما ترى هدي نبيك في القراءة نعم كان يطيل أحيانا، لماذا؟ لأن أصحابه يطيقون ذلك ويرغبون في ذلك، ثم من الذي يقرأ؟ إنه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم في عذوبة صوته وجماله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلا يمل أحد من سماع النبي، بل من أعظم الأمان التي يتمناها المرء إذا من الله عليه بدخول الجنة أن يسمع القرآن من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن نقول أن بيان هديه عليه الصلاة والتسليم في القراءة على سبيل السنة المستحبة، وليس على سبيل الوجوب أو الإلزام، وهذه مسألة أولى.
Also der erste Vorzug oder die erste Lehre von was wir gerade vorgelesen haben, ist, dass hier was erwähnt wurde, ist nur eine Sunna, eine erwünschte Sunna. Okay, das ist keine Pflicht für die Muslime, dass die den Fajr-Gebet so rezitieren. Und das ist sehr wichtig für derjenige, der vorbetet und der hat Leute hinter sich, die hinter ihm beten. Deswegen muss er aufpassen, dass hier erwünscht ist, eine Sunna, die erwünscht ist. Das heißt, je nachdem, wie die Leute hinter ihnen das ertragen können. Das heißt, wenn die Leute nicht daran gewöhnt sind oder kein langes Gebet ertragen können, das gehört sich nicht zum Imam, ein langes Gebet zu machen. Warum ist es hier so, dass man sieht, das sind lange Suren, lange Gebete? Warum? Weil erstens der Prophet Muhammad s.a.w. hat vorrezitiert und das war für die Sahaba. Die haben das ertragen können und die haben das gewünscht und die wollten das sogar. Und wer war der Rezitator? Das war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die schönste Stimme überhaupt und derjenige, der direkt den Koran von Allah azawajal bekommen hat durch Jibril alaihi salam. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist der Wunsch von jedem Muslim, der ins Paradies reinkommt, dass er den Koran direkt vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hören möchte.
تعالوا إلى هذه في صلاة الفجر وكيف كان يقرأ عليه الصلاة والتسليم. يقول المصنف كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل. احنا علمنا من قبل أن المقصود بالمفصل هي تلك السور التي تتكون السورة الواحدة منها من عدة فصول، لذا سميت بالمفصل، تبدأ من سورة قاف حتى سورة الناس، هذا يسمى المفصل، فيه القصارى وفيه الطوال وفيه الوسط. الطوال مثل سورة قاف مثلا، هذه من طوال المفصل. يبقى إذن مفصل لماذا؟ لأنها تتكون من عدة فصول. تجد مثلا السورة الواحدة تتكون من عدة مسائل وأحكام، قصص، عقيدة، منهج، وتبدأ تفصل، فعشان كده سميت بالمفصل. بالمفصل لأن احنا عندنا القرآن كما ذكرته من قبل فيه المفصل وفيه الطوال، السبع الطوال في بدايته كسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء والمائدة وسورة الأنعام وسورة الأعراف والأنفال مع التوبة، على قول بعض العلماء أنهما سورة واحدة، لذا لم تبدأ التوبة بالبسملة لأنها والأنفال تمثلان سورة واحدة وتدخل ضمن السبع الطوال، فده يسمى السبع الطوال بدءا من البقرة حتى سورة التوبة مع الأنفال. وهناك المئان أو يقرأ بالمئين، المئين تطلق على تلك السور التي تتجاوز المئة آية، يعني بين المئة والمئتين، فتسمى بالمئين، أي السور اللي هي بتتجاوز مئة آية تدخل ضمن المئين، وكان النبي يقرأ بهما في صلاته عليه الصلاة والتسليم. يبقى عندنا السبع الطوال علمناها، عندنا المئان علمنا هي تلك السور التي تتجاوز المئة آية، عندنا بقى المفصل كما ذكرت لك، وهي السور التي تتكون من عدة فصول وتبدأ على بعض الأقوال من سورة قاف حتى سورة الناس. المفصل نفسه فيه الطوال كسورة قاف ومثيلتها، فيه قصار المفصل مثل والوسط من المفصل زي سورة النبأ، زي القيامة، زي الإنسان، فيه القصارى اللي بتبدأ مثلا من سورة التكوير، سورة التكوير وانت نازل لسورة الناس، وبعضهم يرى أنها تبدأ من سورة الضحى إلى سورة الناس. إذن كان النبي عليه الصلاة والتسليم في صلاة الفجر يقرأ بطوال المفصل، يعني بقاف ومثيلاتها، بقاف ومثيلاتها. كان أحيانا يقرأ بالواقعة، سورة الواقعة تتكون من 96 آية، من 96 آية يقرأ بها في صلاة الفجر ونحوها من السور في الركعتين، يعني مثلا يقرأ سورة الواقعة على الركعتين، أو يقرأ الواقعة في ركعة والرحمن في ركعة مثلا، وهذه مثيلات سورة الواقعة. وقرأ من سورة الطور، سورة الطور حوالي يعني 49 آية، 49 آية قرأ بها في حجة الوداع، في حجة الوداع. وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد. قاف 45 آية، سورة قاف 45 آية كان يقرأ بها في صلاة الفجر ونحوها في الركعة الأولى. تخيل بيقرأ سورة قاف كاملة في الركعة الأولى. طبعا احنا لو قرأنا سورة قاف على الركعتين تبقى مشكلة عند بعض الناس، أليس كذلك؟ بلى. إذا نقول للأئمة خاصة ممن يصلي خلفهم ضعاف الأبدان وكبار السن وأصحاب الحاجات، السنة التخفيف، السنة التخفيف وعدم المشقة على الناس. فما تقولش النبي كان بيقرأ مثلا بسورة قاف كاملة في الركعة. نعم، النبي من يصلي خلف النبي أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي السيد ولا العربي، واضح؟ فانتبه لهذا الباب، الله يبارك فيك. خلاص، لأن بعض الإخوة لضيق فهمهم يبدأ يقول لك النبي كان بيقرأ بكذا، هقرأ بكذا. طب تقرأ بكذا، لكن النبي اللي كان بيقرأ بكذا هو الذي قال لمعاذ بن جبل: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت فخفف، فإن في الناس المريض والضعيف وذا الحاجة. هذا هو رسول الله. لماذا أخذت بقراءته ولم تأخذ بتوجيهه؟ فلا يأخذ بهدي النبي يأخذ به كاملا. فنقول النبي كان يطيل أحيانا. نعم، لماذا؟ لأن حال من يصلي خلفه يطيقون ذلك ويرغبون في ذلك. فلماذا لم تأخذ مثلا بهديه عندما قرأ بالمعوذتين؟ كان يقرأ في الفجر أحيانا بسورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ما أخذتش بده ليه؟ طبعا بيقول اللي بيقعد يتشدد ده مش ليك، مش لحضرتك. أنا بقول لحضرته يعني، اللي يقعد يقول لك أصلي بكأنه، بس انتبه. الله يبارك، أنت تزعم أنك تتبع النبي؟ نعم. طيب النبي كان يصلي بكل أعوذ برب الفلق كل أعوذ برب الناس، دي غايبة عنك ليه؟ النبي كان يصلي بالشمس وضحاها، دي غايبة عنك ليه؟ كان يصلي بسبح اسم ربك الأعلى، دي غايبة عنك ليه؟ كان يصلي بالغاشية، دي غايبة عنك ليه؟ يبقى تاخد بهذا النبي، يبقى لابد يكون إيه؟ تجمع النصوص كلها. وهكذا. إذا نقول أن النبي صلى بقاف. نعم. فأقول للأئمة إن كان حال من يصلي خلفكم يرغبون في إطالة الصلاة أطول، أما حالهم لا يقتضي ذلك فخفف، وأنت في تخفيفك اتبعت النبي، أنت ما خالفتش النبي ولا شيء. لأن أنا كما ذكرت لك أن قراءة النبي بهذه الكيفية على سبيل الند والاستحباب وليست على سبيل الوجوب أو الإلزام. وهكذا. إذا هذا نتعرف على هذه كاملا، فلا تأخذ ببعض وتترك الكل. نقول لك لا، وده اللي بنفتقده عند كثير ممن يزعمون الاستقامة على المنهج، يعني غابت عنهم مفاتيح الفقه في الدين، ومنها جمع النصوص في المسألة الواحدة. تجد بعضهم يأخذ نصا ويترك نصوصا، أو يترك هاديا ويترك كامل الهادي. لا، هذا لا يصح، هذا لا يصح في التعامل مع سنة النبي عليه الصلاة والتسليم. إذن كان يقرأ أحيانا بسورة قاف، وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت، سورة التكوير 15 آية. وقرأ مرة إذا زلزلت 8 آيات في الركعتين كلتيهما، في كل ركعة يقرأ الزلزلة. وهذا سوف نبينه بعد أن يترجم المترجم، لأنها من السنن المهجورة اليوم بين المسلمين.
Also der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, wie vorher erwähnt, hat von Al-Mufassil rezitiert. Al-Mufassil, das ist von Surat Qaf bis Surat An-Nas, also bis Ende vom Koran. Al-Mufassil, kurz übersetzt, heißt das Verteilte. Das Verteilte, warum? Weil in jeder Sure viele Themen erwähnt sind. Es gibt ja auch Sabatual, also die sieben Länge, und das sind die ersten sieben Surat vom Koran. Danach, es gibt Al-Mi'ain oder Al-Mi'an, und das sind alle Suren, die circa zwischen 100 und 200 Ayah besitzen. Die sind alle im Mittel vom Koran. Der Prophet Muhammad, wie vorher erwähnt, hat mit Surat Al-Waqi'ah zum Beispiel vorrezitiert, das sind 96 Versen, At-Tur 49 Versen, Surat Qaf 45 Versen. Man sieht, das sind ja auch Längensuren. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er mit Surat Qaf rezitiert hat, hat er das nur in die erste Raka und in die zweite mit etwas Ähnliches, also auch so lang. Problem von heutzutage ist, dass manche sich sagen, nein, das ist erstmal eine Sunna und die muss man überhaupt praktizieren, und dann fangen die an, langen Suren zu rezitieren, obwohl die Leute hinter ihnen das nicht ertragen können. Das ist ein großer Fehler, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Muadh ibn Jabal radiallahu anhu gesagt hat, machst du Fitna oder bringst du Schwierigkeiten zu den Leuten, also besser übersetzt, als Muadh ibn Jabal radiallahu anhu das Gebet verlängert hat und die Leute hinter ihm gebetet haben und einer von denen aufgehört hat, weil es zu lang war. Die Sunna ist auch Surat al-Falaq und Surat al-Nas, also jeweils jede Raka'a zu rezitieren. Warum? Für die Leute, die das als Sunna nehmen oder als Pflicht, das ist auch ein Sunna vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie du jetzt mit Surat al-Qaf rezitieren kannst, kannst du auch mit Surat al-Nas und Surat al-Falaq rezitieren. Das ist das Problem heutzutage. Viele Brüder nehmen einen Text und vergessen die anderen Texten. Aber was Richtige im Islam ist es, die ganzen Texten zu betrachten, bevor man überhaupt ein Urteil oder eine Tat macht.
من السنن المهجورة في القراءة خاصة في صلاة الفجر قراءة سورة الزلزلة في كل ركعة من الركعتين. فالمصنف ذكر الحديث قال وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما حتى قال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله أم قرأ ذلك عمدا. قال العلماء ولا يؤثر في حكم المسألة شك الراوي. لماذا؟ لأنه لو كان لا يجوز أن نقرأ الزلزلة في كل ركعة في ركعتي الفجر لما أقر الوحي رسول الله، كان نزل الوحي أخبره أن هذا لا يصح وهذا لا يجوز، لأن النبي معصوم في باب التبليغ عن ربه جل جلاله، معصوم عليه الصلاة والتسليم. إذا ورد أنه قرأ في صلاة الفجر أي في الفريضة في كل ركعة سورة الزلزلة، يعني يقرأ سورة الفاتحة ثم بعدها يقرأ الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى آخره. في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة الزلزلة حتى آخره. كرر إيش؟ السورة. ولكن هذه السنة تفعل أحيانا وليس على سبيل العادة والدوام. يعني تفعلها مرة لتعليم الناس السنة المهجورة. تفعلها مرتين ولا تكثر من ذلك. فإذا هذه سنة مهجورة عند المسلمين. الآن لو حضرتك صليت بالزلزلة في الركعتين يقولوا عليك مش حافظ، ماشي يا سيدي جزاك الله خير، أنت لا مش عارف سنة النبي، نعمل لك إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآفة أن البعض ينكر بغير علم، ودي مشكلة. لذلك أقول لمن يسمعني، إذا رأيت أمرا غير معتاد بالنسبة لك فلا تتعجل بتخطئة الفاعل أو القائل حتى تسأل أهل العلم، لأن ربما يكون الخطأ عندك أنت وقلة العلم عندك أنت. وذلك أذكر كما ذكرت لكم من قبل أنني في عطلة من العطلات في مصر دخلت إلى المسجد فقدموني لصلاة المغرب لأصلي بهم، وكنت إماما لهذا المسجد قديما يعني. وطبعا في خلال فترة بقى 10 سنين في أوروبا، فكثير من الشباب الصغار ما يعرفوش الشيخ سيد عبد العاطي مثلا في البيئة اللي أنا فيها. فأنا في عطلة إدارة المسجد رأتني، تفضل فضيلة الشيخ صلي لنا صلاة المغرب. وكان عندهم شاب صغير كده كان هو الإمام بيصلي بهم، إمام يعني، شاب صغير من دور ابني أو أصغر، كأنه غاضب عندما قدموني للإمام ولا يعرفني. فالمهم فصليت صلاة المغرب في الركعة الأولى، صليت بسورة المطففين، وسورة المطففين فيها آية فيها من ضمن الآيات سكتة لطيفة، هي قول الله تعالى كلا برانا، المفروض تقول كلا بل وتقف شوية بعد كده رانا، اسمها سكتة لطيفة. فلما تيجي تقرأ تقول كلا بل ران على قلوبهم، تسكت سكتة كده خفيفة بيسموها في القراءة سكتة لطيفة. أنا ما وقفتش هذه الوقفة، أنا وصلت قرأت فقلت كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، خلصت المغرب وسلمنا وده تعجل أمره، يا شيخ أنت غلطت هكذا قدام الناس. وبيتحين بقى فرصة، أنت فاهم، اللي يكون اللي أنت كده دخلت وتقدمت وهو يعني إزاي، فلازم نمسك لك غلطة يعني. فابتسمت وقلت تعالى يا ولدي اجلس بجواري وبين لي خطئي أمام الناس. لا قدام، ما دام عليت صوتك علمني وعلم الناس، اجلس. قال حضرتك المفترض تقف في آية السكتة اللطيفة، أنت ما وقفتش، قلت كلا برنا وصلت. قلت له جزاك الله خيرا. طبعا كلكم سمعتوني يا جماعة أن أنا قال نعم. طيب قلت له يا أخي حضرتك على علم بالقراءات؟ وشه احمر وبدأ يتصبب عرقا. قال لي يعني إيه؟ قلت له حضرتك دارس قراءات؟ اتلبخ كده، قال لي لا. قلت له طيب كيف تخطئ بلا علم؟ فسكت. ما انت اللي حاولت تفضح الناس قدام الناس، فانا علمك الادب قدام الناس ايضا. قلت له يا ولدي انا اقرا القران بقراءه تسمى قراءه الفيل. نظر كده، ايه الفيل ده بقى؟ فيه مش حاجه اسمها قراءه اسمها الفيل؟ ايوه يا ابني، قراءه اسمها الفيل من طريق حفص على العاصم، ودي معناها يا حبيبي ان انا بقرا بقصر، لان انا عندي الصلاه اما المد واما التوسط واما القصر. انا يا ابني بقرا بالقصر. يعني ايه القصر يا حبيبي؟ عندنا في المدود انواع من المدود، في عندي المد الفرعي المتصل، وعندي المد الفرعي المنفصل، وعندي المد العارض للسكون، وعندي المد اللازم واللي بينقسم بطبيعه الحال الى كلمي والى حرفي، وينقسم الكلمي بطبيعه الحال الى قسمين، الى مثقل ومخفف، والحرف يا ولدي الى قسمين مثقل ومخف. الولد طبعا انتهى خالص بقى يعني، خلاص خلاص، هو العمليه كده وسعت معاه قوي. قلت له طبعا عشان ما اشكش عليك واتعبك معايا يا ولدي، انا بقرا بالقصر. يعني ايه؟ يعني المتصل ده مده 4 حركات والمنفصل ده مده 2 حركات بس. ويا ولدي القراءه دي اسمها قراءه الفيل من طريق حفص عن عاصم، ومن احكامها يا ولدي عدم الوقوف على السكتات اللطيفه. يعني انا لو وقفت زي ما حضرتك بتقول يبقى انا غلطت، انما انا وصلت عشان انا بقرا صح. طبعا ادارتين قال لي انت عارف مين ده؟ ده الشيخ سيد عظم. هو ده الشيخ سيد بتاع المانيا؟ قال له هو ده بتاع المانيا. سامحني يا شيخ. قلت له سامحك، بس اتعلم يا ولدي الا تخطئ قبل ان تتعلم. فانا اقول لجميع الاخوه دايما في الامور الشرعيه، إذا رأيت أمرا لم تعتده أنت فلا تتعجل بالتخطئة حتى تسأل أهل العلم. يعني أذكر أن أحد الإخوة في زاربروكن عندما قدمنا ألمانيا حديثا، فهو مصري، وطبعا نحن أهل مصر نقرأ بقراءة حفص فقط، ما بنقرأش بورش ولا قالون ولا أي قراءة أخرى، بنقرأ بحفص. فالأخ ما عندوش علم، فطبعا فوجئنا أحيانا نقدم بعض الإخوة المغاربة، وأهل المغرب يقرؤون بورش. فأذكر ليلة في صلاة العشاء جاءني أحد المصريين، بس ده جاء بيسألني يعني، قال لي يا شيخنا اللي أنت قدمته بيغلط. قلت له بيغلط إزاي؟ قال لي قال كده كده. قلت له لا بيغلطش، هو مغربي بيقرأ بورش. قال لي الحمد لله اللي ما رحتش قلت الناس إنه غلط. كويس إني جيت سألتك. فعشان كده أقول اللي ما عنده علم بالقراءات أو الأمور الشرعية، خاصة لمن يقرأ كإمام، ما تتعجلش بتخطئته قبل أن تسأل، أو تيجي تعرض المسألة بصورة سؤال. شيخنا حضرتك قرأت الآية كذا كذا كذا، الحكم إيه؟ كأنك عايز تسأل يعني، مش أنت غلط؟ تتورط بقى مع واحد بتاع قراءات ومشكلتك مشكلة. هيفردك ويتنيك ويغسلك وشغلانة مشكلة، صح؟ وتبقى شكلك صغير قدام الناس. فلا تخطئ أحدا بغير علم، وحتى إن أخطأ وإنت متأكد بينك وبينه بين له الخطأ وعلمه، مش أمام الناس. لماذا؟ لأن النصيحة في الملأ فضيحة، ودي مش نصيحة. يبقى إذا نقول يا إخوة، إذا رأيت أمرا أنت لا تعتاده، وخاصة أنتم في أوروبا جنسيات مختلفة ولهجات مختلفة وأحكام مختلفة للمسلمين في الغرب، فلا تتعجل بالتخطئة قبل أن تسأل وتتبين. ويمكن احنا الدرس الماضي كله كان على السؤال والاستفسار قبل اللوم والعتاب، قبل ما نخطئ حد وقبل ما نلوم على حد لازم نتبين من الحكم اولا هل هو صواب ام خطأ. يبقى قراءه الزلزله سنه مهجوره في صلاه الفجر في الركعتين، ليست قصورا في الحفظ ولكن اقامه لسنه مهجوره بين المسلمين. نعم.
Also hierbei kommen wir bei einer wichtigen Sache, und zwar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einmal, wie es hier überliefert wurde, zweimal mit Surat al-Zalzala rezitiert. Zweimal mit Surat al-Zalzala, das sind 8 Versen jeweils, rezitiert. Also wenn die Erde bebt bis zum Ende. Hier ist es eine vergessene Sunna, die leider unter Muslimen irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Denn viel weniger wissen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das so rezitiert hat. Der Überlieferer sagt sogar, ich weiß nicht, ob der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das vergessen hat oder das extra gemacht hat. Hier ist es unwichtig, diese Aussage ist unwichtig. Warum? Weil die Gelehrten sagen, wenn es überhaupt wichtig ist oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das vergessen hat und das ist nicht erlaubt, so hätte das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nachher korrigiert. Oder es würde irgendwas passieren, würde, sodass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das korrigiert. Denn die Überlieferung von der Religion vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist sozusagen korrekt zu 100% und darf keinen Fehler betrachten. Sonst würden wir sagen, dass die Religion, die uns gekommen ist, ist nicht vollkommen. Aber man sollte das nicht immer machen. Das heißt, man sollte das vielleicht einmal machen, zweimal machen, besonders für diejenigen, die vorbeten, das ist wichtig, dass man das nicht jedes Fajr-Gebet macht. Man macht das einmal, nur damit die Leute irgendwie daran kommen und wissen, dass es überhaupt eine Sunna ist. Der Sheikh Al-Kerr hat jetzt eine Geschichte, was ihm in Ägypten passiert ist. Und zwar, der ist in eine Moschee gegangen, wo er früher mal Imam war. Und das war schon eine lange Zeit. Als er dort angekommen ist, die Leute haben ihn erkannt und haben gesagt, ja, komm, bete vor für Salat al-Maghrib. Der Sheikh hat angefangen zu beten und hat mit Surat al-Mutaffifin gebetet. Und da ist eine Aya, die man in verschiedenen Art und Weise rezitiert, je nach Rezitationsart und Weise. Okay? Man kann Kalla Barrana oder Kalla Balrana, also eine kurze Pause, ohne zu atmen. Und weiter rezitieren. Natürlich die bekannteste Art und Weise ist die zweite, eine kurze Pause zu machen. So stand der Imam, der normalerweise dort vorgebetet hat, so ein junger Kerl hinten und hat nur darauf gewartet, dass der war ein bisschen genervt und hat nur gewartet, dass der Sheikh einen Fehler macht. Als der Sheikh fertig mit dem Gebet war und hat, da hat dieser junge Kerl direkt angefangen zu schreien vor alle Leute: Sheikh, du hast einen Fehler gemacht. Da hat der Sheikh gesagt, ja, komm vorne und erklär alle Leute, was ich für einen Fehler gemacht habe. Dann hat er gesagt, ja, dein Fehler ist, du hast das so gelesen anstatt so. Dann hat der Sheikh vor alle Leute angefangen zu sagen, ja, hast du überhaupt Wissen über Rezitationen? Dann sagt er nein. Dann hat er gesagt, warum sagst du, dass ich einen Fehler gemacht habe, obwohl du selber kein Wissen hast über die Rezitation? Dann hat der Sheikh angefangen, warum er das rezitiert hat, dass da eine andere Art und Weise zu rezitieren ist, was ihn unerklärlich war. Deswegen ist es wichtig, dass man aufpasst, wenn man eine Nasiha, wenn man einen Ratschlag geben möchte. Man sollte erstmal den Ratschlag nicht vor alle Leute geben. Das heißt, entweder hat man Ahnung von der Sache und man möchte jetzt einen Ratschlag geben, dann kommt man unter vier Augen und gibt man diesen Ratschlag. Entschuldigung, mein Bruder, du hast das so gelesen. Darf ich fragen, woher das kommt oder wie du drauf kommst und so weiter und so fort, mit einer guten Art und Weise und nicht zu sagen direkt, weil viele akzeptieren das nicht, nicht einfach sagen, nee, du hast einen Fehler gemacht. Wenn du so rankommst, dann mag sein, dass derjenige deine Nasiha gar nicht annimmt. Deswegen sollte man die Nasiha unter vier Augen geben und mit der besten Art und Weise.
هذا عن قراءته للزلزلة في الركعتين في صلاة الفجر وهي سنة أحيانا وليست عادة أو دائما، يعني الأئمة يطبقونها بعض الأحيان حتى يعلموا الناس بالسنة في هذا الباب، ويا حبذا قبل أن يفعلها أن يبين للناس حتى لا يصدر تلك التخطئة من بعض من لا علم لهم، فيبين لهم أننا هقرأ اليوم في صلاة الفجر بسورة الزلزال في الركعتين لأنها سنة، فيبين لهم. وقرأ مرة في السفر قل أعوذ برب الفلق، لأن السفر الأصل فيه المشقة، وعند المشقة يكون التيسير. فالنبي الآن مسافر معه أصحابه فصلى بهم الفجر فقرأ بسورة قل أعوذ برب الفلق عليه الصلاة والسلام، وقرأ بسورة قل أعوذ برب الناس. وأيضا دي من السنن برضو التي كادت تهجر بين المسلمين في الصلاة، يعني قل أن تسمع مثلا إمام يصلي بالمعوذات ليه؟ بعضهم للأسف من ضيق فهمي بيعتقد إنه لو قرأ بيقول هو الله أحد، أو قول أعوذ برب الفلق، أو قول أعوذ برب الناس يقول مش حافظ يعني. بالعكس حبيبي الله يبارك لك، ليه مش حافظ؟ محدش قال إن أنت مش حافظ، بالعكس أنت بتطبق سنة. ثم من أعظم الصور سورة الإخلاص يا أخي، الصحابي الذي كان يكررها في كل ركعة، وشكاه بعض أصحابه للنبي، النبي استدعاه قال لما تقرأ بها في كل ركعة؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال أبشر فقد أحبك الله كما أحببت صفته، أحبك الله. فإما تدخل تصلي كإمام لا مانع أن تصلي بكل والله أحد في الجهرية، أو تصلي بكل أعوذ برب الفلق، تصلي بكل أعوذ برب الناس، هذه سنة مهجورة بين المسلمين. فبعضهم أحيانا أيضا ما يكونش من الحفظة أصلا ومش متقن، ويستحي أن يقرأ بسورة كل والله أحد في الإمام إذا دفع لها، فيروح داخل لك في سورة كبيرة ويقعد يلخبط ويقعد. طب ليه بتلخبط؟ ليه 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 ليه؟ كل هو الله أحد جميلة جدا، وإلزم بر السلامة والأمان، ما تعودش تدخل نفسك في عقبات، فتجد يخش يدخل في بحر السور الكبيرة وهو ما بيعرفش يقرأ. فطبعا تسمع منه الأعاجيب بقى، هيجيب لك قرآنا جديدا، نقول له طب ليه ما كان كل عضو رب الفلق، كل عضو رب الناس وخلص نفسك، أهو النبي صلى بها عشان يعلمنا السنة. إذا نحرص على مثل هذه الأحكام. أيضا قال العقبة بن عامر رضي الله عنه: اقرأ في صلاتك المعوذتين، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. يعني أعظم الصور في التحصن من الجن والشياطين قراءة المعوذتين، حصن حصين. طيب، وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر، كما قلت لك إنه النبي ومن يصلون خلفه الصحابة. شفت أنا أصلي ب60 آية، هتصلي ب60 آية هتضيع على الناس شغلهم اللي في أوروبا هنا وتبقى مشكلة ومش هيجوا المسجد تاني. هتصلي ب60 آية هي ممكن يتخانقوا معاك وممكن يزعقوا لك وتبقى فتنة. طب ليه ده كله ما تصلي كل أعوذ برب الفلق زي العسل؟ إيه الجمال ده؟ خلاص كده؟ يبقى أنت تراعي حال اللي خلفي منك، لأن النبي الذي صلى ب60 آية هو الذي قال للأئمة: فخفف فإن في الناس المريض والضعيف وذا الحاجة. وكان يقرأ بسورة الروم، طبعا الروم 60 آية، وأحيانا بسورة ياسين، ياسين 83 آية عليه الصلاة والسلام. ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين، ودي 118 آية، ولكن يعني يتلو سعلة في قبيل أن يصل لآخرها، فركع عندما وصل إلى قصة نبي الله موسى وهارون، أو قصة نبي الله عيسى عليهم السلام. وكان أحيانا يأمهم فيها بالصافات، 182 آية سورة الصفات. لو احنا بقى صلنا بالصفات في صلاة الفجر حد شيء المسجد تاني صلاة الفجر إلا من رحم ربي. أصلا طبعا نقول لك لا، لازم تخفف عن الناس، الله يبارك لك. وكان يصليها يوم الجمعة، يعني فجر الجمعة، بسجدة كاملة في الركعة الأولى والإنسان كاملة في الركعة الثانية. وده خلي بالك منه للسنة لمن أراد أن يطبقها، فإن عجز الناس عن ذلك فلا حرج أن تصلي بغيرها، ولكن إن صليت بغيرهما فلا تأتي بصورة فيها سجدة وإلا بطلت الصلاة. لماذا؟ لأن من تعمد أن يأتي بسجدة أو ركعة كاملة في صلاة بطلت صلاة، كما قال بعض العلماء، لأن النبي ما قرأ في فجر الجمعة بالسجدة عشان آية السجدة أبدا، عشان الصورة نفسها مش عشان الآية. وذلك بعض القراء للأسف من أهل البدعة يبدأ يجرح، يأخذ آيات فقط اللي فيها السجدة، يقرأ مثلا قل يتوفاكم ملك الموت، أنت أخطأت وخالفت السنة. النبي ما قرأ السجدة من أجل آية السجدة، ولكن قرأ من أجل الصورة كاملة. لماذا؟ لأن النبي أخبر أن القيامة لا تقوم إلا في يوم جمعة. صورة السجدة كاملة وصورة الإنسان كاملة تتكلم عن بداية الخلق، ثم الحياة الدنيا، وحال الإنسان في الدنيا، وحال الطائعين، وحال العصاة والمذنبين. تكلمت عن الثواب والعقاب، تكلمت عن أهل الجنة وعن أهل النار. فكان النبي يقرأ بهما في فجر الجمعة حتى يستقبل المسلم يومه بهذا التصور العام لحقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الآخرة، للثواب والعقاب، فيبدأ الاجتهاد في هذا اليوم في الطاعة
مش من أجل آية إيش؟ السجدة أبداً. لذلك من المخالفة السنة إن أنت تقرأ آيات بس من سورة السجدة فيها آية السجدة، خالفت السنة. طب ما أنا مش عايز أطول على الناس، طب ما تقرأ بغيرها، اقرأ بالشمس وضحاها، اقرأ بسبح، ليه تجيب الآيات دي؟ لا يجوز. خلاص. وبعضهم مش حافظ السجدة خالص فيقرأ مثلا بصورة فيها آية سجدة في صفيحة، لا يجوز، إلا إن كنت تقرأ القرآن مرتبا وقدرا في يوم صباحة الجمعة الدور على آية سورة فيها إيه؟ سجدة، لا حرج، لأنك بتقرأ عامل خاتمة. بعض الأئمة بيعمل خاتمة في الإيه؟ في صلاة الفجر مثلا، كل يوم يقرأ من سورة البقرة حتى يختم للناس، هذا لا حرج فيه. إنما أن تتعمد أن تأتي بصورة غير السجدة فيها سجدة أو تقرأ آيات من سورة السجدة فقط فيها السجدة خالفت سنة النبي. ومن تعمد هذا قال بعض العلماء بطلت صلاته. يبقى في فجر الجمعة إن استطعت أن تطبق هذه السنة بشرط ألا تشق على الناس، فأن تقرأ سورة السجدة كاملة في الأولى وسورة الإنسان كاملة في الثانية بعد الفاتحة، افعل، وهذه السنة. هذا هديه، وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، وهذه أيضا سنة مهجورة عند البعض، تجد بعضهم في الركعة الثانية يطول وفي الأولى يقصر، ودي خطأ. نقول لك لا، اعكس، في الأولى طول شوية وفي الثانية قصر شوية، وهكذا. إذا كان هذا هدي النبي في صلاة الفجر. المقام ضاق بنا وعقارب الساعة تطاردنا، فأقف هنا، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنبدأ نتكلم عن هديه في بقية الصلوات بإذن الله تعالى. نعم.
Also wie wir vorhin erwähnt haben, Surat al-Zalzala, das wäre gut, dass der Imam, der das vorlesen wird, erstmal die Leute Bescheid sagt, bevor er überhaupt den Gebet anfängt, damit die Leute Bescheid wissen, damit er danach kein Problem bekommt. Danach sehen wir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf einer Reise in Surat al-Fajr-Gebet, Surat al-Falaq und Surat al-Nas rezitiert hat. Und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier sagt, dass es ein Schutz ist, also ein Schutz gegen den Menschen und ein Schutz auch gegen den Dschinns. Deswegen ist es auch gut, solche Suren zu rezitieren. Und habt nicht Angst, für diejenigen, der vorbetet, habt nicht Angst, dass die Leute einfach sagen, dass du nicht rezitieren kannst oder dass du keine Koran auswendig gelernt hast. Das ist nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, dass du dein Gebet richtig machst und dass das Gebet richtig ist und akzeptiert wird. Denn viele kommen und beten vor oder die werden davor gedrückt und denken, ja, jetzt muss ich eine lange Sure rezitieren und dann fängt er an, eine große Sure zu rezitieren und macht nur Fehler, sodass er einen neuen Koran rüberbringt und nicht den richtigen Koran. Es wurde auch überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 Ayat rezitiert hat im Fajr-Gebet. Natürlich unter anderem Surat al-Rum, Surat Yasin. Und Surat al-Safat auch 182. Natürlich, wenn du hier in Europa in einer Raka so viel rezitierst, du kannst ja fast sicher sein, dass du danach Probleme bekommst. Denn die Leute, die müssen zur Arbeit, die Leute sind nicht so stark wie die Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sodass sie das ertragen können. Deswegen an jeder, der vorbetet, hier aufpassen und nicht so viel. Natürlich Surat al-Safat 182, ihr könnt euch da vorstellen, was da passieren wird. Ob ihr noch Beter hinter euch findet, das ist schon eine gute Sache. Surat al-Sajda, das ist wichtig hier zu erwähnen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch am Freitags immer, also nicht immer, sondern das war seine Sunna, Surat al-Sajda und Surat al-Insan in der zweiten Raka'a zu rezitieren.
Komplett.
Komplett zu rezitieren. Also komplett vom Anfang bis zum Ende zu rezitieren. Das ist wichtig zu erwähnen. Warum? Weil manche Brüder sagen sich, okay, Surat al-Sajda, es gibt eine Niederwerfung, dann kommen die nur zu dieser Niederwerfung. Also die fangen an, einen Vers vorher und enden drei Verse danach zum Beispiel. Und das ist nicht Sinn der Sache. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diese Sure nicht rezitiert wegen der Niederwerfung, sondern er hat diese Sure rezitiert, weil er gesagt hat, dass der jüngste Tag an einen Freitag kommen wird und hat so die Leute dafür vorbereitet, damit die diesen Tag irgendwie wahrnehmen. Und in dieser Sure, man sieht ja von Anfang bis an Ende, alle Themen sind erwähnt. Alle Themen im Koran sind erwähnt in dieser Sure. Deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Sure rezitiert. Wenn aber das Gegenteil gemacht wird, das ist kein Sunnah, sondern das Gegenteil. Und manche Gelehrten sagen, dass sogar das Gebet also nicht akzeptiert wird, wenn jemand das nur macht für die Niederwerfung. Wir haben leider keine Zeit mehr und wir machen schon das nächste Mal weiter.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.